رملة في قبره وبوجهه متأملة، خلق الجمال لحسن صورة وجهه، حتى الجمال إذا رآه تجمله، سبحان من بالحسن كمل خلقه، سبحان من باليمن ربي كمله. هذه مقدمة ليحدثنا الشيخ، يحدثنا الشيخ في هذه الجمعية أقدم الجمعيات بموريتانيا التي كانت تكفل الأيتام وما زالت، وترعى الصغار وما زالت. هذه الجمعية التي هي رائد ورافد إن شاء الله تعالى للجمعيات المباركة. هذه الجمعية يحدثنا فيها عن خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغد المحجلين صلى الله عليه وسلم. ثم نفتتح قبل ذلك بآيات بينات من كتاب الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. والآن مع شيخنا الشيخ محمد الحسن حفظه الله تعالى ورعاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه حديث معاد، وإنه زيادة للإيمان وزيادة للمحبة وأداء للحق الواجب وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإحياء للعلاقة بالرب الكريم جل جلاله وبالرسول الكريم الذي أرسله وشرفنا به. الحديث عن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واجب، لأنه هو الذي يحدث محبته في القلوب، ومحبته شرط في الإيمان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي حديث أنس والناس أجمعين. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال: والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي، أو والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شرفه الله سبحانه وتعالى بأنواع التشريف، فإن الله سبحانه وتعالى اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وشرف من بين العالمين من ذرية إبراهيم إسماعيل، فاختاره من ذرية إسماعيل، واختار من ذرية إسماعيل بني كنانة، واختار من كنانة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم. فشرفه الله على النبيين أجمعين وعلى الخلائق أجمعين، وفي ذرية آدم كلما انفصلت إلى جذمين كان في أشرفهما وأحبهما إلى الله سبحانه وتعالى. اختاره الله سبحانه وتعالى اختيارا سابقا لخلقه، فأخذ العهد على جميع أنبيائه من لدن آدم إلى عيسى بن مريم إذا بعث وهم أحياء أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه. وقد أكد الله هذا العهد على الأنبياء جميعا تأكيدا ما سمعنا له نظيرا في كتاب الله، فقد قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. والإصر أشد ما أخذ أحد على أحد، فلذلك أخذ الله هذا العهد المؤكد على أنبيائه جميعا إذا بعث وهم أحياء أن يصدقوه ويتبعوه وينصروه. وقد علم الله أنه لن يبعث أحد منهم حي إلا عيسى بن مريم في السماء، وسيصدقه عند نزوله ويأتي مجددا لملته. أما الأنبياء الآخرون فقد توفاهم الله جميعا قبله، وما بعثه إلا على فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهالة من الناس. وقد اختار الله سبحانه وتعالى أن يجعله خاتما للرسل، وهذا الختم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم له مثالا عجيبا، فقال: إنما مثلي في من سبق من الأنبياء كمن بنى بيتا فجمله وحسنه وكمله إلا موضع لبنه. فجعل الناس يطوفون بذلك البيت ويعجبون منه، فيقولون: لقد بنى الباني هذا البيت فجمله وكمله وحسنه إلا موضع هذه اللبنة، فكنت تلك اللبنة فأتم الله بناء الأنبياء بهذه اللبنة وهي محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله خاتما لهم جميعا. ولذلك خاطبه فقال: وخاتم النبيين. فختم به رسالاته إلى أهل الأرض وهداه إلى البشرية، وبذلك يكون هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا. فهو أولهم لأنهم جميعا أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به من لدن آدم إلى نهايتهم، فهو حينئذ حاضر في دعوتهم وحاضر في أذهانهم وحاضر في إيمانهم، آمنوا به وأخذ عليهم العهد أن يصدقوه. وهو الآخر لأنه ختام هذا البنيان، وشرف الله هذا البنيان بأن جعل ختامه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تشريف الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن اختار له أفضل الأزمنة، فخير القرون القرن الذين بعث فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير قرون الدنيا من بداية خلق السماوات والأرض إلى نفخ إسرافيل في الصور، أفضل الأزمنة فيها هو العصر الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أفضل الأمكنة هي الأمكنة التي اختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقد اختار الله له في الأرض ثلاثة أمكنة، هي مكة التي فيها مولده وقد عاش فيها وأرسل إليه فيها وأقام فيها دعوته ومكث 13 سنة فيها يدعو إلى الله، وأنزل عليه فيها 82 سورة من سور القرآن التي هي 114 سورة، فأنزل عليه في مكة 82 سورة. ثم بعد ذلك الموضع الثاني هو القدس التي أخرج إليها من مكة في رحلة مقدسة عجيبة أراد الله بها تسليته عن اعتداء المعتدين وتكذيب المكذبين، فقد أوذي بمكة إيذاء كثيرا وصبر على الأذى، وأوذي أصحابه بأنواع الأذى وصبروا، وكذبه أهل الطائف وأغروا به غلمانهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا رجليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ونال منه القوم من الأذية والتكذيب ما يكون تشريفا له ورفعا لقدره وسلوكا به لطريق من سبقه من الأنبياء، كما قال الله له: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فأراد الله تسليته عن كل ذلك، فأسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان نائما في بيت أم هانئ بنت أبي طالب، وهي بمثابة أخته وهي ابنة عمه، وقد هداها الله للإسلام فأسلمت وبايعت وحسن إسلامها رضي الله عنها. وكان في بيتها فنزل عليه جبريل فرفع سقف البيت بيده ولم يخرجه من الباب من باب البيت، بل رفع له السقف إذانا بأنه سيرتفع إلى السماء، فأخرجه من هذا البيت وذهب به إلى الكعبة فطاف، ثم خرج به من باب بني جمح وهو باب من أبواب المسجد الحرام، فإذا دابة مربوطة عند هذا الباب فوق الحمار ودون الفرس، فلما رأت الدابة شمست أي نفرت منه، فوضع جبريل يده على ظهر الدابة وقال اسكن، فما ركبك أحب إلى الله منه، فاستكانت الدابة له وهي البراق. وهذه الدابة تضع حافرها حيث يقع بصرها، ليست مثل الدواب المعتادة. وركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاد به جبريل، فسار به في لحظات حتى وصل إلى القدس، فوصل إلى المسجد الأقصى المبارك، وجاءه في الليل وقد جمع الله فيه الأنبياء جميعا وهم الآن أحياء في قبورهم حياة برزخية، لكن هذه الحياة البرزخية فيها استثناءات يخرجهم الله منها لأمر ما. وهؤلاء الأنبياء جميعا صلوا وراءه فكان إماما لهم إذانا بإمامته للخلائق جميعا، وبنسخ ملته لمللهم جميعا، وبنسخ كتابه لكتبهم جميعا. فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما، ثم بعد ذلك رجع إلى جبريل فوضع له المعراج من السماء، فعرج به وبجبريل حتى جاء إلى باب السماء الدنيا، فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل أو قد بعث إليه؟ قال نعم، قيل فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء الدنيا، فإذا آدم عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، فسألت جبريل ما هذه الأسودة؟ فقال نسم بنيه. أما الذين عن يمينه فأهل السعادة، إذا نظر إليهم ضحك لكثرة من يرى من أهل السعادة من بنيه، وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة، إذا نظر إليهم بكى لكثرة من يرى من أهل الشقاوة من أهل الشقاوة من بنيه. فأتى آدم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ثم عرج به إلى السماء الثانية، فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل أو قد وعث إليه؟ قال نعم، قيل فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء الثانية، فإذا ابن الخالتين وهما عيسى ويحيى عليهم السلام، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل أو قد وعث إليه؟ قال نعم، قيل فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء الثالثة، فإذا يوسف عليه السلام وإذا هو قد أوتي شطر الحسن، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم عرج به إلى السماء الرابعة، فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل أو قد وعث إليه؟ قال نعم، قيل نعم، قيل فمرحبا، قال نعم، قيل فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء الرابعة، فإذا إدريس عليه السلام، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل أو قد وعث إليه؟ قال نعم، قيل فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء الخامسة، فإذا هارون بن عمران عليه السلام، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وهؤلاء الأنبياء كانوا معه في المسجد الأقصى حالا، ولكن الله رفعهم رصدا له ليرحبوا به في كل مرحلة من مراحل الطريق. ثم عرج به إلى السماء السادسة، فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل أو قد وعث إليه؟ قال نعم، قيل فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء السادسة، فإذا موسى بن عمران، وقد شبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم برجال شنوعة أي برجال الأسد لقوته وبياضه وتمام خلقته،
فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم عرج به إلى السماء السابعة. فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد وعد إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء السابعة فإذا فيها البيت المعمور، وإذا هو كل يوم يدخله 70,000 من الملائكة الكرام لا يعودون إليه بعد ذلك، وإذا إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا أشبه الناس به صاحبه، أشبه الناس به محمد صلى الله عليه وسلم. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، أخبر أمتك أن الجنة قيعان غراسها التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل. هذه رسالة إبراهيم إليكم، وقد بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم. أخبر أمتك أن الجنة قيعان غراسها التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك عرج به حتى بلغ سدرة المنتهى، فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا نبقها كقلال هجر، وإذا هي تغشاها ألوان عجيبة. قال فسألت جبريل ما هذه الألوان؟ قال هي من أمر الله، إذ يغشى السدرة ما يغشى. ثم قال جبريل هذا مقامي لا أتعدى. فعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مكانا يسمع منه صريب الأقلام، أي كتابة الأقلام بأقدار الله وما هو كائن. فخاطبه ربه كفاحا دون ترجمان، وفرض عليه في هذا المقام الصلوات فرضهن في ذلك الوقت 50. ثم رجع فمر بموسى فقال كم فرض عليك ربك من الصلوات؟ قال 50. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني خبرت بني إسرائيل وكانوا أقوى أجساما وأطول أعمارا فما أطاق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف، فنزع عنه 10 وما زال كذلك، وهو يعود إلى موسى فيقول له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، حتى بقيت 50. فقال الله له هن 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي، فما أخرجه الله من الثواب والأجر والفضل مرتبا على 50 صلاة أبقاه تكرما منه جل جلاله، مرتبا على 5 صلوات، وهن 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي. فرجع بعد ذلك إلى المسجد الأقصى وركب البراق وقفل راجعا إلى مكة، ومر بموسى مرة ثالثة في لقاء هو الثالث في موضعه، وهو عند الكثيب الأحمر عن يمين الطريق، فرآه يصلي في قبره، ولذلك قال الله له في ذكر موسى فلا تكون في مرية من لقائه، لا يمكن أن يشك في لقائه، فقد لقيه في الأنبياء في المسجد الحرام، ولقيه في السماء السادسة وتردد بينه وبين ربه، ثم لقيه في الطريق بين مكة والقدس في قبره قائما يصلي عند الكثيب الأحمر عن يمين الطريق، ولو كنت عنده لأريتكموه، أي لأراهم قبره صلى الله عليه وسلم. ثم أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأخبر أهل مكة بهذه القصة، فكانت فتنة لبعض من آمن من الرجال والنساء، فارتدوا بسببها لأنهم ظنوا أن هذا من الخوارق المستحيلة. وكان أبو بكر خارج مكة فقدم ضحا، فاستقبله الملأ من قريش فقالوا أما سمعت ما قال صاحبه؟ فقصوا عليه القصة، فقال إن كان قالها فقد صدق، إن كان قالها فقد صدق، لا يمكن أن يقول إلا الحق والصدق، فهو الصادق المصدوق بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وكانت فتنة على بعض الناس، كما قال الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. شرفه الله سبحانه وتعالى بهذه الصلوات الخمس التي جعلها قرة عينه، فكانت أحب شيء في الدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا حسبه أمر بادر إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولم يصلي الصبح فأخر عنه تعليمها إلى أن كان وقت ظهر، فهو أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل إليه جبريل فضرب بعقبه، أي بقدمه، عقب قدمه عند الكعبة في الأرض، فانفجر ماء فتوضأ منه جبريل فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء، ولم يكن الوضوء من أحكام من سبق، فهو من خصائص هذه الأمة، ولذلك كان علامة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمته يوم القيامة عندما ترد عليه الأمم كلها على الحوض، يعرف أمته لأنهم يردون عليه غرا محجلين من أثر الوضوء. قد قيل له بما تعرف أمتك يوم القيامة؟ فقال أرأيتم لو كان لأحدكم خيل دهم في خيل بلق، خيل بلق في خيل دهم، أكان يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإن أمتي يردون علي الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء. وتوضأ جبريل فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى جبريل به الظهر 4 ركعات، ثم وكان ذلك عندما صار الفيء مثل الشراك، والفيء هو الظل الراجع من جهة الغرب، صار مثل الشراك أي مثل سير النعل. ثم صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى به المغرب حين وجبت الشمس أي غربت، ثم صلى به العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى به الصبح حين بزق الفجر، ثم صلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى به المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى به العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى به الصبح حين أسفر، ثم قال يا محمد هذا وقتك ووقت من قبلك، والوقت فيما بين هذين. فهذا هو وقت الصلاة، حدده جبريل وأقامه جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا مأموما، صلى به جبريل في هذين اليومين، كما ثبت في سنن الترمذي وغيره من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين، والمقصود بمرتين أي في يومين. وهذه الصلاة جعلت تسلية له عن كل المصائب وعن كل كلام الناس إذا تكلموا فيه بأي كلام، فإن الله رفع قدره وزكاه بهذه الصلاة، فكانت تسلية له وتعزية عن كل المصائب، وكانت راحة لقلبه وراحة لبدنه وراحة لروحه، وهي عون له على كل الأمور. أمر الله المؤمنين أن يستعينوا بها على كل أمرهم، على أمور دنياهم وأمور آخرتهم، فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. كذلك شرفه الله سبحانه وتعالى بأن جعله في وسط قومه في أشرف أسرة فيهم وأشرف نسب بينهم. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. ولذلك أشرف نسب البشرية نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف الناس آباءه وأمهاته، ولا أحد من الناس يمكن أن يحصى له 520 أما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله شرف أمته بأن تعرف تاريخه وسيرته وسيرة آبائه وأمهاته وأسماءهم وتواريخهم، كل ذلك يزيد المحبة ويثبتها وينبتها في القلوب، كما قال البدوي رحمه الله وإن عرفت النسب الخطيرة وسيرة تكون بهم خبيرة، حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الحس، والنقص المداد، حتى كأنهم بعين النقص في الصك أي بالكتابة قد لاحوا لعين الحس كأنك تراهم. وشرفه الله سبحانه وتعالى بأن رد الفيل عن مكة تكريما لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله شرف مكة بالبيت الحرام الذي جعله الله قبلة، وقد بناه الملائكة لآدم عليه السلام، وأنزل له الحجر الأسود من الجنة فجعل في مكانه. فلما جاء الطوفان في أيام نوح عليه السلام ذهب بالبيت أو رفع البيت، فلم يبق منه إلا الأساس، أساسه فقط، ونقل الحجر الأسود فأودع في جبل أبي قبيس، وهو الجبل المطل على الكعبة. ولذلك سمي في الجاهلية أبا قبيس لأنه كان فيه قبس ونور يشع منه، وهذا النور هو الحجر الأسود الذي كان فيه.
فأمر الله إبراهيم ببناء الكعبة، وذلك حينما رزقه ابنه إسماعيل الذي هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاريته هاجر القبطية المصرية، فأمر الله إبراهيم أن يذهب بهذه الجارية وابنها إلى مكان الكعبة وأن يتركهما هنالك، فذهب بهما من الشام، فلما أوصلهما إلى هذا المكان لم يترك لهما زادا غير ماء في قربة، فلما أقبل الظلام بين الجبال الشاهقة والأودية العميقة كر إبراهيم راجعا إلى الشام، فرفعت إليه الجارية رأسها فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أي نعم، قالت إذا لا يضيعنا، فما ضيعهم الله بل شرفهم بأن جعلهم جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، وجعل هذه المرأة المباركة وابنها أصلا ومنشأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ إسماعيل السعي مع أبيه إبراهيم فرض الله على إبراهيم بناء الكعبة فبناها، وكان إسماعيل يناوله الحجارة، وكان إبراهيم يقف على المقام وهو حجر أنزله الله له من السماء، كان إبراهيم يقف عليه كلما طال البناء يرتفع به هذا المقام إلى أن توقف، فعلم أن الله لم يأذن في رفع بناء الكعبة أطول من ذلك، وبقي أثر رجلي إبراهيم في المقام إلى اليوم وهو بال فيه كأنه يطع طينا مبلولا، فغاصت رجلاه في هذا الحجر الصلد وبقي أثره فيه إلى اليوم. وقد قال أبو طالب في حصار الشعبي في قصيدته اللامية يقول وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه ساع ليرقى في حراء ونازلي وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم بمهض السيول من إساف منائل، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه نناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. وبنى إبراهيم الكعبة، وكان كلما وضع دورا من الحجارة نزل فرأى ليرى استقامة ذلك، وجعل لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون، ووقف على المقام فأري الحجر فجاء به بعد أن بوأ الله له مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فأدل على مكان الحجر فجعله في مكانه، ثم لما أكمل بناء البيت أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج، فأذن إبراهيم فقال أيها الناس إني بنيت لله بيتا فحجوه، فلباه الناس في بطون أمهاتهم وظهور آبائهم فمن لبى حج، وذلك كان استجابة لنداء الله لضيوفه وهم ضيوف الرحمن من خلقه يختارهم كل عام ليشهدوا منافع لهم وليعظموا هذه المناسك والمشاعر المقدسة، وما ذلك إلا من تعظيم الله لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جعل هذا المكان مكانه ومكان تشريفه. ثم كذلك المكان الثالث الذي شرفه الله به هو المدينة، مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستقره ومدفنه ومكان إقامة دولته ومكان ختم الوحي إليه، فقد أنزل الله عليه في المدينة ما بقي من القرآن غير ما أنزل بمكة، فقد أنزل بمكة 82 سورة وأنزل بالمدينة 20 سورة إجماعا و12 سورة محل خلاف، فهذا هو القرآن الذي آتاه الله وشرفه به، وهذه المدينة قدسها الله بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، وسماها الله في كتابه الدار والإيمان، وسمها المدينة، وسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، وسمها طابة، وكان يحبها حبا شديدا، وقد أمره الله بالهجرة إلى الأرض ذات الإحرين، فلم يعرفها
فظن في البداية أنها في الأحساء لأنه قد آمن به بنو عبد القيس من ربيعة وكانوا أهل الأحساء، فظن أن هجرته ستكون هنالك، حتى جاءه وفد المدينة في الحج وكانوا مجاورين لليهود، وكان اليهود يهددونهم بأنه سيبعث وأنه قد أطل عليهم زمانه وأنه إذا بعث سبقهم اليهود إليه فقاتلوهم معه. فلما علم أهل المدينة بذلك وكانت بينهم حرب قتلت سادتهم وقطعت أرحامهم وهي حرب بعاثة عدها الله لنبيه ليموت فيها السادة والقادة الذين لم يكونوا يرضون بالدخول في دعوته، فأذن الله له بالهجرة إليها، فأذن لأصحابه بالهجرة بعد أن شاع الإسلام في المدينة وأسلم فيها عدد كبير من الرجال والنساء من الأوس والخزرج. وعندما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها شرفها الله بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فكانت أطهر البقاع وأشرفها وأنورها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أنزل الله عليه هذا التشريف العظيم الذي شرفه به، ومنها فتحت الأمصار، ولذلك قال أمرت بقرية أكالة للقرى يقولون يثرب وهي المدينة. أكالة للقرى فهي التي تفتح منها القرى كلها وتفتح منها الأمصار، هي التي انتشر منها هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. شرف الله الأنصار بأن حموا رسوله صلى الله عليه وسلم ونصروه وقاموا بالواجب في نصرته، وشرف معهم المهاجرين بذلك، وأثنى الله على المهاجرين والأنصار الذين قاموا بالواجب تجاه هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال فيهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وقال فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما، وقال في المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وقال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شرفه الله سبحانه وتعالى فاختار له خير الأزواج وهن الطاهرات المطهرات الطيبات اللواتي أثنى الله عليهن في كتابه وضاعف أجورهن وثوابهن، وقال فيهن والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. واختار له أفضل الأصحاب فهدى له خيرة خلقه وأحبهم إليه فجعلهم أصحابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار له خير آل فآله الذين آمنوا به من بني هاشم ومواليهم ومن بني المطلب ومواليهم هم خير آل، واختار له كذلك خير ورثة فورثته هم العلماء العاملون الذين تحملوا هذا الوحي الذي جاء به وأدوا هذه الأمانة العظيمة التي جاء بها من عند الله وصبروا على أدائها ولم يخافوا في الله لومة لائم، بلغوا رسالات الله وأدوا الأمانة التي في أعناقهم. واختار له خير أمة فجعلها خير أمة أخرجت للناس، وشرفها هذا التشريف العظيم بأن بعث إليها هذا الرسول الكريم وجعلها شهداء على الناس جميعا، هي التي يفصل بشهادتها في الملأ الأعلى
فتشهد لنوح أنه بلغ رسالة ومكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وتشهد لإبراهيم أن أباه وقومه رموه في النار وأن الله أنقذه، وتشهد للوط أن قومه كذبوه وآذوه، وتشهد لشعيب أن قومه كذبوه وآذوه، وتشهد لهود ولصالح ولأنبياء الله الذين جاء ذكرهم في القرآن كلهم يخاصمه قومه فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقال من يشهد لك؟ فيقال محمد وأمته، فتشهد له هذه الأمة ويؤتى بها شهودا في الملأ الأعلى عند الحكم العدل جل جلاله، ولا يمكن أن يشهد في ذلك المقام إلا من كان أهلا للشهادة. هذا التشريف العظيم أن نحبه وأن نتعلق به وأن نتبع سنته وأن نحاول الاتصاف بما استطعنا من صفاته الكريمة. فصفاته الكريمة تنقسم إلى قسمين: إلى صفات خلقية، وهذه لا يمكن أن يتصف بها إلا من خلقه الله كذلك، وإلى صفات خلقية وهي أخلاقه الكريمة التي أثنى الله عليها وقال فيها: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم الذي فطر الله عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ودله عليه وسار به على نهجه هو أحسن الأخلاق وأهمها وأعظمها وأكملها. به كان رحيما بالمؤمنين، رؤوفا بهم كما سمعتم في الآية التي ختم الله بها سورة التوبة وقد قرأها علينا الشيخ الآن، وكذلك كان شديد الحياء من الله ومن الناس، فكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان أكرم الناس وأسخى الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول، وكان أفصح الناس وأحسنهم بيانا وأفصلهم قولا، جمعت له جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ودل على مواقع الصدق والعدل في الكلام، فلا يقول إلا صدقا وعدلا، وكذلك كان أبر الناس وأوصل الناس للرحم، وكان أعف الناس وأزكاهم وأطهرهم، وكان كذلك أشجع الناس وأعظمهم وفاء وأعظمهم ذماما. كل هذه الأخلاق الكريمة التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا جميعا أن نراجعها وأن نحاول الاتصاف بها، ومراجعة شمائله نستفيد منها 4 فوائد كبيرة. الفائدة الأولى أنها اجتماع على الحق والصدق وتحبب إلى الرب جل جلاله وإلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فخير ما نجتمع عليه في الدنيا ما يتعلق بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أنقذنا الله به من الجاهلية الجهلاء وأخرجنا به من الظلمات إلى النور وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس. ثم بعد ذلك الفائدة الثانية التعرف على هذا الرسول الذي أرسل إلينا، فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مرسل إلينا، فيجب علينا أن نعرفه، ومعرفته تقتضي منا محبته والاقتداء به وتصديقه، ومعرفته لا يمكن أن تتم إلا من خلال هذه المراجعة لسماته وصفاته الكريمة وشمائله الرفيعة. الفائدة الثالثة أن في معرفة شمائله محبة له صلى الله عليه وسلم، وهي مشروطة في الإيمان، وبها يتزكى الإنسان في باطنه وتتنور بصيرته، كلما ازداد محبة لله ورسوله كلما ازداد نورا في البصيرة ورسوخا في عقد الإيمان وثباتا على الحق، فهذا نحتاج إليه فائدة عظيمة. ثم بعد ذلك الفائدة الرابعة هي فائدة عقدية، لأن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مقرر من مقررات الامتحان، فنحن أمامنا امتحان عظيم، هذا الامتحان الذي سنسأل عنه جميعا في قبورنا مقرره 3 أمور: ما يتعلق بالألوهية بالرب جل جلاله ومعرفته، وما يتعلق بالرسالة بمعرفة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بالدين بمعرفة هذا الإسلام. فمن لم يدرس هذه المقررات لم يعرف ربه الذي خلقه وسواه، لم يعرف رسوله الذي أرسل إليه، لم يعرف دينه الذي انتسب إليه، لا يمكن أن ينجح في هذا الامتحان العظيم الذي يأتي به ملكان من السماء، والإنسان في قبره في أضعف أحواله فيقولان له ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل. فإذا التعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم مراجعة لمقرر لننجح في الامتحان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم أجمعين في قرة عين رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك على الجمعية النسوية لمكافحة الفقر والأمية والقائمات عليها، وأن يتقبل منهم كل هذه الجهود، فقد عودتنا الجمعية دائما على مواسم الخير واستغلالها. فنحن الليلة ندخل هذا الموسم العظيم الذي هو أشرف أيام السنة، وهذه الأيام التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه ابن عمر: أعظم الأيام عند الله أيام العشر، وما من أيام العمل الصالح بها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. فأكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. هذا الحديث مقتضنا أن هذه الأيام هي أعظم الأيام عند الله. وثبت أيضا في حديث ابن عباس في الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. فهذه الأيام العظيمة شرفتنا جمعيتنا، الجمعية النسوية لمكافحة الفقر والأمية، أقدم الجمعيات الإسلامية العاملة في موريتانيا، بأن ذكرتنا بتذاكر سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وشمائله في بداية هذا الموسم، لنفتتح أول عمل يحبه الله في هذا الموسم العظيم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الخلق إلى الله. لنجتمع على ذلك ولنتأهب جميعا للمشاركة في كل عمل صالح وكل خير نقدمه لأنفسنا، وللمشاركة في أنشطة هذه الجمعية في هذه الأيام المباركة، وللسعي لتخفيف الأعباء عن أتباع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من المساكين والضعفة والمرضى والأيتام والأرامل والطلاب الغرباء. فكل هؤلاء تسعى الجمعية لتخفيف أعبائهم والقيام بواجبهم، وهذا موسم مناسب لنشارك جميعا كل بما يستطيع في هذه الأعمال النافعة التي يتقرب بها إلى الله، وفي وقت الأعمال الصالحة فيه حبيبة إلى الله. هذه الأيام ما من أيام العمل الصالح فيها بكل أنواعه أحب إلى الله منه فيها. فلذلك نقول: جزى الله عنا القائمات على الجمعية النسوية أحسن الجزاء، وتقبل منهن صالح العمل، ووفقهن وبارك في جهودهن، وجعلها خالصة لوجهه الكريم نافعة لعباده. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحل علينا في مجلسنا هذا رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يوفقنا أجمعين لخدمة دينه وإعلاء كلمته، وأن يجعلنا أجمعين في قرة عين رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يجزي عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحشرنا أجمعين تحت لوائه، وأن يبعثنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا أجمعين من ورثته ومحبيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا أجمعين على الحق والإيمان حتى نلقاه، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، ويختم بالحسنات آجالنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.